بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في افتتاح درس شرح كتاب المحرر في الحديث للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. ولا ريب أن دراسة هذا الكتاب من الأهمية بمكان، وسيأتي بيان ذلك. فهذا هو المجلس الأول في شرح هذا الكتاب القيم والنفيس، والذي سنبين مدى نفاسته وحاجة طالب العلم الذي يعتني بالسنة إليه، فلا غنى أن ينظر فيه وأن يستفيد مما أورده المصنف فيه. ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا ويسر تدريس هذا الكتاب ومثل هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال. وبعد، إن الدارس لكتب أحاديث الأحكام لا بد أن يقف وقفة مهمة أحسب أنها مهمة جدا، وهذه الوقفة ضرورية لطالب العلم ليعرف مدى أهمية هذا النوع من أنواع التصنيف في علم الحديث. فإن المحدثين قد جمعوا السنة وبذلوا فيها الغالي والنفيس، وأفنوا أوقاتهم وأعمارهم في تحصيل السنة والعناية بها وإحاطتها بالدراسة والتدريس والتصنيف، ولذلك تنوعت مناهج التصنيف عند علماء الحديث. وهذا التنوع ناجم عن عنايتهم بالسنة وحرصهم على نشرها وبذلها للناس حتى ينتفعوا بها. ومن أنواع التصنيف في الحديث النبوي التصنيف في أحاديث الأحكام، فها هنا وقفة في التعريف بهذا النوع من أنواع التصنيف، وكما قلت أحسب أنها وقفة يحتاجها طالب العلم، لأن كتب أحاديث الأحكام كثيرة ومتنوعة، وطرائق مصنفيها ومناهجهم مختلفة، فلا بد أن يحيط بمقدمة تدلل له كثيرا من مغاليق هذه الكتب وتجعله يحسن الاستفادة منها، ويحسن كذلك التعامل معها. فاعلم رحمنا الله وإياك ووفقنا الله وإياك لهداه أنه لما كانت الأدلة الشرعية في ديننا الحنيف لها أصلان: الأصل الأول القرآن الكريم، وتسمى المباحث والموضوعات الفقهية المستنبطة منه علم آيات الأحكام القرآنية، وأكثرها مجملة جاء تفصيلها وبيانها في السنة النبوية. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية. وآيات الأحكام في القرآن قد اعتنى بجمعها العلماء وصنفوا مصنفات خاصة في بيان ما تضمنته من أحكام فقهية، وهي مصنفات جليلة عظيمة. صنف في هذا القاضي إسماعيل المالكي، أبي إسماعيل المالكي، له كتاب في تفسير آيات الأحكام وهو متقدم، وكذلك صنف بعده أيضا أبو بكر الجصاص الحنفي، له كتاب أحكام القرآن، وكذلك أبو بكر بن العربي له كتاب أحكام القرآن أيضا المالكي، وغيرهم كثير. والكتب في هذا النوع من أنواع العلم وهو تفسير آيات الأحكام وبيان دلالاتها كثيرة، ومن أوسعها كتاب الإمام القرطبي المفسر، وكتابه الجامع لأحكام القرآن، وهو كاسمه جامع لأحكام القرآن، فقد حوى دررا غاليات ونفائس ثمينات، والكتاب مليء بالفوائد ومليء بالعلم. وكتابه قد داع وانتشر، وهو سيار قل أن تجد طالب علم إلا وهو يقتني هذا الكتاب ويستفيد منه. وكذلك كتاب الإمام أبي بكر بن العربي المالكي أحكام القرآن، فيه نفائس ودرر وتنبيهات واستدراكات لا تجدها عند غيره، ولو جمعت هذه النفائس في كتاب ابن العربي لخرجت في مجلد كبير حافل. ومن الكتب المختصرة التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ وحتى المتوسط أن يقتنيه وينظر فيه دائما ويطالعه كتاب نيل المرام من آيات أو من تفسير آيات الأحكام للعلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله، فقد جمع آيات الأحكام وذكر دلالتها وبينها بيانا مختصرا وافيا في القدر الذي يحتاجه طالب العلم في بداية طلبه، وهو في مجلد لطيف. لا نطيل في هذا، نقول: الأصل الثاني، قلنا لما كانت الأدلة الشرعية في دين الحنيف لها أصلان: الأصل الأول القرآن العظيم، والأصل الثاني السنة النبوية المشرفة، وتسمى المباحث والموضوعات الفقهية المستنبطة من السنة النبوية بعلم أحاديث الأحكام النبوية الفقهية. فالأحكام المستفادة من آيات وأحاديث الأحكام هي الفيصل بين المتنازعين في المسائل الشرعية والحاكم بينهم، والحاكم بينهما. ولما كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام كثيرة وأنواع متعددة، فمنها ما يتعلق بالعقيدة، أحاديث وردت في الصفات، في صفات الله عز وجل ونعوت جلاله وكماله وأسمائه، ومن الأحاديث أيضا ما ورد فيه أخبار الأمم السالفة وقصص الأولين، وأخرى ورد فيها ذكر الموت والمواعظ، ذكر الموت ويوم القيامة وصفة الجنة والنار. وكذلك من الأحاديث ما ورد فيها الحث على الأخلاق والآداب والفضائل والزهد والرقائق. وكذلك من الأحاديث ما هو خاص بالعبادات والمعاملات والبيوع وشؤون الأسر، وشؤون الأسرة والأحكام القضائية، وهذه هي حديثنا عنها هنا، وهي حديث الأحكام الفقهية، أو يقتصر عليها العلماء ويسمونها بأحاديث الأحكام. نعرف بها تعريفا موجزا ولا نريد أن نطيل، لكن هذه المقدمة أحسب أنها مهمة بين يدي شرحنا للكتاب. أحاديث الأحكام باعتباره لقبا يدل على علم معين، المراد أنه علم يهتم بجمع ودراسة الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية، أو يقال هي الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي. وبعضهم يعبر يقول هي الأحاديث التي اشتملت على الأحكام فيدخلها في السنن، سيأتي الكلام عن ذلك. وأرى أن هذين التعريفين متقاربين، فلو قيل إنها هي الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي لكان أولى، وقيدناها بالصحيحة والحسنة لتخرج الأحاديث الضعيفة، مع أنه قد يستدل بها، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد كان الاهتمام بهذا النوع من الأحاديث النبوية والحرص على جمعها وتطلبها والتعرف عليها غاية الفقهاء المجتهدين وطلبة العلم الراسخين. فهذا الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها كلها سوى 30 حديثا عند مالك، ووجدتها كلها سوى 6 أحاديث عند ابن عيينة. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام عنه. وتظهر أهمية العلم بهذا النوع من الأحاديث إذا علمت أن العلماء قد جعلوا من شروط الفقيه المجتهد المطلق أن يكون عالما بها، بأحاديث الأحكام، وقد اطلع عليها ونظر فيها ودرسها. جعلوا من شروط الفقيه المجتهد المطلق أن يكون عالما بها، عارفا بمواضعها من كتب السنة ودواوينها، حتى يستطيع استنباط الأحكام الشرعية منها وتنزيلها على الوقائع والحوادث. وكلما ازدادت معرفة طالب العلم بها ازداد رسوخ قدمه في الاجتهاد، واتسعت دائرة فقهه واستنباطاته، وصار الحافظ لها والعارف بها متميزا بين أقرانه منوها به. قال العلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الروضة روضة الطالب، قال: والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي الكلام على عدد هذه الأحاديث وكم قدر عددها سيأتي. وقال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله: شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ سراج الدين ابن الملقن شيخ الحافظ بن حجر المتوفى سنة 804 من الهجرة، قال في البدر المنير، قال: هذا مع اتفاق أهل الحل والعقد على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، ليعرف بها الحلال من الحرام، والخاص من العام، والمطلق من المقيد، والناسخ من المنسوخ، وشبه ذلك. قال: وقد حفظ الله تعالى بمنه وفضله هذا الدين القويم بأن قيض لهذه الأمة المرحومة أئمة حفاظا وعلماء أجلاء حفظوا لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وبذلوا في سبيل جمعها الغالي والرخيص، وهجروا الأوطان والبلاد والملذات والأهل والأولاد إلى أن دونت السنة وجمعت ونقحت، فصنفوا في ذلك الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك من دواوين الحديث الشريف والسنة المطهرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أهمية جمع وحفظ دراسة أحاديث الأحكام. طالب العلم لا يكون مؤهلا ولا يكون متمكنا في العلم حتى يحفظ أحاديث الأحكام، يحفظ ولو شيء القليل منها ويدرسها ويعتني بها ويعرف دلالاتها. فلا بد لمن ينتمي إلى الفقه أن يكون ذا عناية بالأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الأحكام الأصلية والفرعية، ليكون على بينة من أمره، فيصون نفسه من محاولة إجراء القياس على ضد النصوص أو على ضد المنصوص، ويحترز من مخالفة الإجماع. ذلك أنه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس مما لا يصح فيه، وتمييز ما يستساغ فيه الخلاف وما لا يستساغ أو لا يسوغ فيه غير الاتباع المجرد، إلا لمن أحاط خبرا بموارد النصوص الشرعية ووجوه التفقه بها، واستقرأ الآثار الواردة من فقهاء السلف في الأحكام الفقهية، فهو الذي يقدر أن يتصون من القياس في موارد النص. وهذا أمر شنيع وقبيح، أن يسلك سبيل القياس والنص بين يديه، وهو الذي يستطيع أن يتحرز من الخلاف في موطن الإجماع. ولا ريب أن دراسة أحاديث الأحكام تنمي وتربي الملكة الفقهية لدى طالب العلم، وتعزز قدرته الاستنباطية، فيعرف كيف وصل العلماء إلى الأحكام من هذه الأدلة. ومن أفضل أنواع الفقه أن يؤخذ الفقه من الأدلة مباشرة. وهذا كله لا يرتضيه المقلدون والمتعصبون للمذاهب الفقهية، فهم يتعصبون لأقوال الرجال ويدعون النصوص. ولذلك دراسة أحاديث الأحكام يقل لدى هؤلاء، وتكون العناية فائقة عندهم لدراسة المتون الفقهية وبعض هذه المتون لا تجد فيها الحديث إلا بعد مفاوز بين فينة وأخرى، وبعضها يعتني بذلك، ولكن طريقة التفقه المثلى هو لزوم القول بدليله، وهو التربية السلفية الصحيحة، أن لا يأخذ قولا مجردا من أي شخص كائنا من كان إلا ويتبعه بالدليل. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر هذا عنه السيوطي وغيره، وذكره ابن القيم وغيره، قال: لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، يعني عنده كرامات وعنده مقامات ومجاهدات وفضائل، قال: لا أقبل منه إلا بكتاب وسنة. أين الدليل؟ ما الدليل؟ إن قال قولا هذا دليلك على ما تقول، وهذا يغضب هؤلاء المتعصبة. إذا طالبته بالدليل تغير وجهه وانتفخت أوداجه، وكأنك تسأله أمرا محرما. ومن العجائب واللطائف ما ذكره البيهقي في كتاب المدخل للسنن، وذكر هذه القصة أيضا السيوطي في كتابه الماتع، في كتابه القيم الصغير لكنه ملئ علما، وهو كتاب الاحتجاج بالسنة. الاحتجاج بالسنة، ما اسم الكتاب؟ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. وعامة مادته من كتاب البيهقي المدخل في السنن، وهذا الكتاب قيم جدا، ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه، المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ففيه تأصيل وتقعيد وبيان لمسلك العلماء أهل الحديث. ذكر قصة عجيبة حصلت للإمام الشافعي، قال: بينما الإمام الشافعي في درسه، هذا يحكيها تلميذه الربيع ابن سليمان، قال: بينما الإمام الشافعي في درسه وبين طلابه، إذ قدم إليهم رجل عليه سمة العلم والوقار والكبر في السن، فجلس في الدرس، ثم قال: يا إمام، بعد أن فرغ من درسه: إني سائلك وأريد جوابا. قال: سل ما بدا لك. قال: ما الحجة؟ ما الحجة؟ الحجة في ماذا؟ يعني ما الدليل؟ الدليل في ماذا؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. فقال هذا الرجل: أما الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، وأما ما أجمع عليه المسلمون فما دليلك؟ يريد دليل. قال الربيع بن سليمان: فسكت الشافعي ولم يستحضر وقتها دليلا حتى أشفقنا عليه، ثم تكلم هذا الشيخ، قال: إني أمهلك ثلاثا. انظر، ما قال له اسكت، أنت لا تعرف شيء، ما تعرف من أنا، أنا فلان وتسألني الدليل؟ لم يغضب، لأن هكذا ربوا أتباعهم وتربوا على هذا، على الدليل وعلى الحق ولزوم السنة. قال: إني أمهلك ثلاثا، إما أن تأتي بالدليل على أن ما أجمع عليه المسلمون حجة، أو تستغفر الله وتتوب إليه مما قلت. فسكت الإمام الشافعي، قال: فانصرف الرجل. قال: لم نرى الشافعي ثلاثا، توقف الدرس، هذه مشكلة، لم يستحضر وقتها دليلا. ثم بعد 3 أيام جاء وحضر الدرس، ففرحنا، علمنا أن عنده جواب. قال فجاء هذا الشيخ، هذا مشكلة، يريد الدليل بالقوة، صاحب سنة. ولذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول يا طالب العلم أو يا طالب الحديث، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل بدليل. قال فجاء الرجل فقال ما الدليل على أن ما أجمع عليه المسلمون حجة؟ قال له الإمام الشافعي خذه في كتاب الله، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال جزاك الله خيرا وانصرف. قال الشافعي يقول لهم والله ما نمت ثلاثة وقد قرأت ما بين دفتي المصحف حتى استخرجتها. الله أكبر، كيف الإمام الشافعي استخرج أكثر من 100 مسألة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا اللفظ في البخاري 100 مسألة، العلم يجري في دمائهم. ولذلك هنا لا بد أن يكون طالب العلم حينما تدرس الأدلة تعرف ذلك، فتأخذ المسألة وأنت مطمئن مرتاح أن هذه المسألة هذا دليله، ولا تكن هكذا، لا تسأل عن الدليل ولا عن الحجة. إذن نقول هنا لا ريب أن دراسة أحاديث الأحكام تنمي الملكة الفقهية، تنمي القدرة الاستنباطية، ويعرف طالب العلم من خلالها كيف وصل العلماء إلى الأحكام من أدلتها. وكما قلنا لعل من أهم فوائد دراستنا لأحاديث الأحكام أن يحصلها الطالب المجد ويحصر الخلاف المذهبي في مسائل الحلال والحرام وتضييقه، ومعرفة الرأي القوي والراجح المستند إلى الدليل وعدم تركه إلى غيره. فقد يختلف العلماء في المسألة إلى 8 أقوال أو أكثر، وهنا أيضا تأتي مشكلة وسنشير إليها كثيرا، مشكلة الاستكثار بالأقوال عند شرح المسائل والأحاديث. يأتي لحديث يقول في هذا الحديث اختلف العلماء إلى 40 قولا، ما الفائدة؟ هذا الاستكثار ما الفائدة منه؟ وقد دمه كثير من أهل العلم، دمه الشاطبي ودمه ابن دقيق العيد وغيره. اذكر هذه الأدلة ادرسها أنت ولخصها إلى 4-5 أقوال ثم اذكر الراجح منها. تكثير الأقوال هذا ليس من الفقه، أن يكثر ويسرد والاعتراضات ونوقش وقيلة ويدخل في متاهة ويذهب معرفة الوجه الصحيح من الدليل. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وقد زل بسبب الإعراض عن الدليل، انتبه، والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين. انتهى كلامه رحمه الله. بسبب ماذا؟ الإعراض عن الدليل والبحث في الأقوال، أقوال الرجال. والقاعدة ما هي؟ أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها. قال العالم الفلاني على الرأس والعين، ما دليله؟ قوله يزيد، إن وجد دليل يزيده يقينا بصحة هذه المسألة، لأن هذا العالم يتحرى ويتثبت، لكن نريد نعرف الدليل. وهكذا يكون ديدنك دائما الدليل والحصول عليه، وليس فقط تكثير الأقوال وتفريعها. كذلك من الفوائد كما قلنا ربط طلاب العلم بالسنة وضرورة العودة إليها في جميع شؤون الحياة، وهذا يوضح مكانة السنة والاهتمام بها. وكذلك يتعرف من خلال هذا العلم، علم أحاديث الأحكام، على كيفية استدلالات الفقهاء بالأحاديث وأسباب عدم احتجاج البعض ببعض الأحاديث. وهذه المعرفة تكسبه أدبا في التعامل مع أقوال العلماء، فلا يتهمهم بتقديم آرائهم على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يتعلم الدارس من خلال دراسة الأحكام الأحاديث، أحاديث الأحكام، التطبيق العملي للقواعد الأصولية مطبقة عمليا من خلال الحديث، ومن خلال أوامره صلى الله عليه وسلم التي ترد في الأحاديث يتعلم القاعدة الأصولية: الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، متى يكون الأمر يفيد الندب أو الإرشاد، متى يكون النهي يفيد التحريم أو الكراهة أو التنزيه أو نحو ذلك. وهذا كله من خلال النظر في الأدلة. وبعض العلماء قال أحاديث الأحكام تختلف عن أحاديث الآداب والمعاملات. أحاديث الأحكام الأمر فيها غالبا يكون للوجوب، والنهي غالبا يكون للتحريم، بخلاف أحاديث الآداب والتربية والسلوك ونحو ذلك، فإن الأمر في الغالب يكون فيها للإرشاد والندب، والنهي كذلك. وهذه قاعدة ليست على عمومها. ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي عدد أحاديث الأحكام، كم عددها؟ وقد اجتهد العلماء في جمعها ومحاولة استيعابها. فالإمام أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة ذكر أنه اجتهد في استيعاب أدلة الأحكام وأودعها في كتابه السنن. فما هي هذه الأحاديث وكم عددها؟ حصر بعض العلماء أحاديث الأحكام بعدد معين على أقوال كثيرة، لا نريد أن نطيل في نقاشها، لكن نقول: والصحيح أن الأحاديث النبوية من جوامع الكلم التي يمكن استنباط الأحكام منها بصورة غير محصورة بعدد معين من الأحاديث. قال ابن الحافظ بن العربي أو أبو بكر بن العربي المالكي قال: عددها 3000، وينسب إلى الإمام أحمد أنها في حدود 500,000 حديث، طبعا بالطرق والأسانيد والروايات. وحصرها بعضهم بكتاب السنن لأبي داود السجستاني، وليس بصحيح، لأنه توجد حديث ليست عنده، ولذلك اجتهدوا في حصرها. وهذا الحصر ليس دقيقا، يعني بعض المعاصرين ألف كتابا يريد فيه حصر هذه الأحاديث، بل تجاوز هذا، يريد أن يحصر الأحاديث الصحيحة كلها، وهذا يصعب الوصول إليه، يصعب الوصول إليه، لأن الحديث قد يكون متفق على صحتها، وقد يكون من الحديث ما هو مختلف في صحتها. فهنا من الصعب أن يحكم بأن هذا هو القدر، لكن هي بلا ريب أنها تعد بالآلاف، ولذلك بعضهم أوصل إلى 13,000 كما يأتي معنا. للمحب الطبري له كتاب في أحاديث الأحكام ذكر فيه حوالي 13,000 ونيف عليه، وبعضهم أوصلها إلى قرابة 7,000 حديث، وبعضهم أوصلها إلى أقل من ذلك كما يأتي معنا. لكن المهم أن طالب العلم يشتغل بها ويحرص عليها ويتدرج في معرفتها، هذا التدرج مطلوب وسيأتي الكلام عليه، يتدرج في معرفتها. ولذلك ننتقل مباشرة إلى مسألة مهمة، وهي أنواع كتب أحاديث الأحكام. أنواع كتب أحاديث الأحكام، وقل من نبه عليه، ما رأيت أحدا نبه عليه، لكن هذا من خلال جمعها ودراستها وتصنيفها. نقول: أحاديث الأحكام التي جمعها الأئمة في مصنفاتهم نوعان. الأول: أحاديث الأحكام المسندة التي تسوق الأحاديث، يسوق مؤلفوها الأحاديث بأسانيدهم الخاصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. نذكر من أهمها 3 كتب لا بد أن تدمن النظر فيها، بهذه الكتب المسندة. الأول كتاب السنن للإمام أبي داود السجستاني، وهو كتاب مهم وقيم، واختصت كتب السنن من بينها بجمعها لأحاديث الأحكام خاصة، لأن كتب السنن ما هي؟ ما تعرفها؟ هي الكتب التي اشتملت على الأحاديث الواردة في الأحكام، الأحاديث المرفوعة، وقد يوردون بعض الأحاديث الموقوفة، ونادرا ما يوردون بعض الأحاديث المقطوعة. فهذا تعريف كتب السنن، تعتني بجمع أحاديث الأحكام، ويأتي في طليعتها كتاب السنن للإمام أبي داود السجستاني، خاصة أنه حاول الاستيعاب، قال فذكر 4800 حديث، هذا حسب عده، وفي المطبوع تجاوزت 5700 حديث تقريبا في بعض الطبعات، لكن حسب عد الإمام أبو داود السجستاني عدها وذكرها في رسالته لأهل مكة بأن 4800 حديث. وهذا لاختلاف طرائق العد، فالمتقدمون عندهم طرق في العد، وهذا يحتاج إلى محاضرة، طرق في عد الأحاديث بخلاف من جاء بعدهم، ولذلك من يقف على عدهم للأحاديث قد يتعجب أحيانا في الزيادات، وذلك لأن لهم طرقا خاصة بهم في عد الأحاديث. وقد تعددت أقوال العلماء في الثناء على كتاب السنن لأبي داود السجستاني، بل جعل كتابه مثالا للكتاب الذي يكفي الفقيه المجتهد معرفته من كتب السنة حتى تكمل أهليته ويبلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية الفقهية. قال الحافظ شمس الدين السخاوي، قال النووي في خطبة شرحه، يعني شرحه لسنن أبي داود، وهو شرح قطعة منها في غاية النفاسة، شرح قطعة من سنن أبي داود مطبوعة في مجلدين، وهو شرح نفيس للغاية، والشرح هذا يغفل عنه كثير من طلاب العلم، وهو شرح مليء بالفوائد. قال إنه ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء به، أي سنن أبي داود، وبمعرفته معرفة تامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو جعفر بن الزبير الأندلسي لأبي داود في استيعاب أحاديث الأحكام ما ليس لغيره، انتهى كلامه. إذن كتاب السنن لأبي داود كتاب مهم، ولكنه ينتبه أنه لم يستوعب كل أحاديث الأحكام، فاته قدر منها، وهذا ما استدركه عليه الحافظ بن دقيق العيد وغيره. قالوا وكذلك أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها. نأتي للكتاب الآخر من الكتب المسندة، وهو كتاب من الأهمية بمكان، فقد جمع الزوائد، زوائد الروايات، وهو مستودع لزوائد الروايات في الأحاديث. هذا الكتاب هو كتاب السنن الكبير للبيهقي، لأبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى 58 بعد 400 من الهجرة رحمه الله. وهذا اسمه الصحيح السنن الكبير، ويسمى بالسنن الكبرى، لكن الاسم الصحيح له السنن الكبير، وهو كتاب غاية في النفاسة، غاية في النفاسة، وقليل من يشرحه ويعتني به، وهو جدير بالقراءة والتدريس والشرح، كتاب ملئ علما وفيه من الزوائد الأحاديث الشيء الكثير، يتتبع الأحاديث ويوردها بأسانيده الخاصة ثم يذكر الزيادات عليها والاحتجاج بها. وهو إن كان شافعيا إلا أنه يتحرى الدليل والسنة، وقد اعتنى بالأحاديث المرفوعة كثيرا والآثار فيه قليلة، لأنه أودعها في كتابه الآخر معرفة السنن والآثار، وهذا الكتاب خصه بالأحاديث المرفوعة. ولذلك يقول الحافظ أبو عثمان ابن الصلاح يقول عن كتاب البيهقي: ما ثم كتاب في السنة أجمع للأدلة من كتاب السنن الكبرى للبيهقي، وهو كذلك، وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثا إلا وقد وضعه في كتابه. وهو كتاب حافل قيم يغفل عنه كثير من طلاب العلم. انتهى كلامه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: عمل السنن الكبير في 10 مجلدات ليس لأحد مثله. انتهى كلامه. وقال أيضا: تصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فهو جود تواليفه واعتنى بها. قال: فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء، سيما سننه الكبير. سننه الكبير، وهذا الكتاب عدد النصوص فيه من أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة بلغت 21,844 نصا، عدد ليس بالقليل، موسوعة من مدونات السنة ودواوين السنة العظام، 21,844 حديثا نصا بين حديث وأثر، وكما قلنا غالبها أحاديث مرفوعة، هذا قد أحاط. وعامة أحاديث الأحكام لم يترك شيئا منها، ما ترك شيئا منها. نأتي للكتاب الثالث من الكتب المسندة، وهو كتاب قيم متميزة بزوائده التفسيرية التي يحتاجها شارح الحديث ويغفل عنه أيضا طلاب العلم، وهو كتاب المنتقى في السنن لابن الجارود للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن الجارود، المنتقى في السنن، وهو كتاب قيم فيه زوائد تفسيرية مهمة خاصة لمن يتصدى لشرح الحديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر. إذن هذا أنه كتاب كل ما فيه صحيح، يعني تقريبا حصلنا هذا أن تقريبا 95% من أحاديث صحيحة، الباقي 5% محل خلاف بين من يصححها ويضعفها، ولا يوجد فيه حديث واهي أو شديد الضعف. كتاب قيم. وعدد أحاديثه كم؟ 1,114 حديثا، 1,114 حديثا كلها مرفوعة، والموقوف فيه قليل، والمقطوع نادر بل لا يوجد. والكتاب قيم، وقل من يدرسه ويعتني به، وهو جدير بالشرح والعناية به، وقد بدأت بشرحه ولله الحمد والمنة، يسر الله ذلك، يسر الله إتمام ذلك، وإلى غير ذلك من الكتب المسندة. إذن لا نطيل، هذه الكتب المسندة، غيرها يوجد كثير، توجد كتب مسندة كثيرة تعتني بأحاديث الأحكام، لكن يهمنا هذه الكتب الثلاثة، بين كتاب مختصر وهو المنتقى، ويعتبر متوسط، وكتاب يعني واسع ومتوسط يميل إلى السعة قليلا سنن أبي داود، وبين مدونة وموسوعة من الموسوعات وهو كتاب البيهقي. ننتقل الآن للنوع الثاني، كتب أحاديث الأحكام المجردة من الأسانيد، كتب أحاديث الأحكام المجردة من الأسانيد، وهي كتب جمع فيها العلماء أحاديث الأحكام وانتخبوها وبالغ بعضهم في انتخابها وانتقائها من كتب ودواوين السنة، وقاموا بحذف أسانيد مصنفيها المخرجين لها، قاموا بحذف الأسانيد، لا يذكرون الأسانيد، واقتصروا على ذكر الراوي الأعلى للحديث مع ذكر مصدر تخريجه، قد يكون الراوي الأعلى صحابي أو تابعي يذكره. هذه هي الكتب المجردة من الأسانيد، وقد تنوعت طريقتهم في اختيار الأحاديث والاقتصار عليها. اختيارهم للأحاديث واقتصارهم عليها تنوعت، وهي على ثلاثة أنواع. الأول كتب مختصرة، هي مجردة لكنها مختصرة، أراد مصنفوها حتى الطلاب المبتدئين على الحفظ ومداومة النظر، هذه ممكن أن تقرأ في مجلس ويشجع الطلاب عليها، وهذا أمر ضروري جدا مهم، يشجع الطلاب ويشجع عامة الناس على حفظها والنظر فيها. أراد مصنفوها حتى الطلاب المبتدئين على الحفظ ومداومة النظر في هذه الأحاديث حتى لا يخلو من فائدة. ومن أهمها ثلاثة كتب، هي كثيرة لكن نذكر ثلاثة هذه الكتب المختصرة. الكتاب الأول وهو كتاب كان مطويا لا أحد يعلم عنه، ولكن سبحان الله هذا من بركة العلم، أحيى ذكر هذا الكتاب قريبا، وهو كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ زكي الدين المنذري، مؤلفه إمام من أئمة أهل الحديث الشافعية من علماء الحديث الكبار الراسخين في علم الحديث، له كتاب مشهور إذا ذكر المنذري ذكر كتابه الترغيب والترهيب، مشهور ودائع، وهو كتاب قيم جدا الترغيب والترهيب، هو من أنفس الكتب في باب الترغيب والترهيب، قل أن يوجد له نظير في هذا الباب، وقد أبدع في تصنيفه، أبدع أيما إبداع. وإذا ذكر الأربعين له يذكر الأربعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له، لأنه صنف عدة أربعينيات، له الأربعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي المشهورة، وله الأربعون في الزهد والأخلاق والرقائق وقد طبع أيضا، ومن أهمها هذا الأربعون في أحاديث الأحكام، الأربعون في الأحكام هكذا، وله نسخة واحدة فريدة خطية في مكتبة شستر بيتي، طبع الكتاب قريبا. قال في مقدمة كتابه: فقد فهمت رغبتك، يعني سأله بعض الطلاب وبعض الناس في حفظ 40 حديثا من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك المراد، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك. قال: وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أو انفرد به أحدهما، وقد اعتنى بهذه الأحاديث عناية فائقة، ويعتمد في الغالب على لفظ مسلم، والطبع التي حققت فيها أخطاء كثيرة في التخريج وفيه وكذلك أيضا في النص نفسه، مع أن صورتها تغني عن طبعها، المخطوط يغني، خطه جميل للغاية، لو طبع المخطوط كما هو يا سلام، يغني عن أخطاء النساخ، مخطوط غاية في الوضوح. وقد وفقني الله أن كتبت شرحا مفردا لهذا الكتاب وشرحت كل أحاديثه، ولعله يطبع قريبا إن شاء الله، الأربعون في الأحكام للمنذري، شرحا حديثيا على طريقة أهل الحديث. الشرح الحديثي هذا موضوع يطول ويوجد فيه كتاب لعلكم ترجعون إليه. نأتي بعد هذا الكتاب وهو كتاب مهم، وننبه هنا على أمر أن الكتاب ليس له شرح، لكن ذكر أن الشيخ ابن بدران الحنبلي له شرح يسمى الكواكب الدرية في شرح 40 المنذرية، وهو ليس شرحا لهذه 40، إنما شرحا 40 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينتبه لهذا. لكتاب الآخر، كتاب الآخر اعتنى به العلماء، شرحه ابن بدران وخرج حديثه المناوي لأنه ساق من غير تخريج، وجاء الحافظ المناوي وخرجها تخريجا جيدا، ثم شرحها الشيخ ابن بدران الحنبلي رحم الله الجميع. الكتاب الثاني من الحديث الكتب حديث الأحكام المختصرة، وهو كتاب ذائع وسائر ومشهور، وهو كتاب عمدة الأحكام الصغرى، عمدة الأحكام الصغرى للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد أبو محمد المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة، وهو من أنفس كتبه. وإذا ذكر الحافظ عبد الواحد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي يذكر كتابه العمدة الصغرى، ثم بعد ذلك طبعت العمدة الكبرى، والمشهور هو العمدة الصغرى، هو الذي اعتنى به العلماء. فقل عالما من علماء المذاهب الأربعة إلا وشرح هذا الكتاب، ألف شرحا عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. وهو من الكتب المختصرة في أحاديث الأحكام المجردة، من الأسانيد المهمة، وأحاديثه كلها صحيحة في الصحيحين، إما متفق عليه أو أخرجه البخاري أو مسلم. وبلغت عدد أحاديث الكتاب 448 حديثا. يأتينا سؤال هنا مهم، هل استوعب الحافظ المقدسي جميع أحاديث الأحكام التي في الصحيحين أم لا؟ الجواب لا، فاته نصف هذه الأحاديث، لأن أحاديث بل أكثر من نصفها. قال الحافظ أبو بكر بن العربي إن أحاديث الأحكام في الصحيحين قدرها 2000 حديث، 2000 عددها. هو كم حديث؟ عددها 448 حديثا، نقصها من 2000 كم؟ عدد كبير، لذلك لا تغني، لكن من المهم أن تحيط بها بحفظها، بحفظ هذه الأحاديث، خاصة أن العلماء اعتنوا بهذه الأحاديث التي جمعها المقدسي، اعتنوا بها شرحا وتدريسا وإقراءا ورواية وسماعا، يعني اعتنوا بها عناية فائقة جدا، وهي أحاديث مهمة في بابها. وهو لا يتعرض لشرح الحديث ولا للغريب إلا في النادر، غريب في النادر، يسوق الأحاديث ويبين أحيانا، يشير إلى اختلاف اللفظ ونحو ذلك. قال رحمه الله في مقدمة كتابه: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به. انتهى كلامه رحمه الله. من منهجه في الكتاب رتبه على كتب وأبواب الفقه، أحاديثه كلها صحيحة، فاته عدد كبير كما قلنا. كذلك نأتي بعد ذلك، يعني من أهم شروحه نذكر 3 شروح: شرح مختصر وشرح متوسط وشرح مطول، وإلا شروحه كثيرة. الشرح المختصر هو كتاب الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، هذا شرح بديع وجميل، ويفيدك عند الحفظ، يساعدك جدا عند الحفظ. الإلمام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبوع في مجلد أو مجلدين حسب الطبعة، وهو شرح فقط يفك الكلمات ويبين بعض الأمور التي تحتاجها عند الحفظ، هذا مختصر. والشرح المتوسط هو شرح الحافظ ابن دقيق العيد إحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وهو شرح نفيس متوسط، وإن كان يغلب عليه الصناعة الفقهية، يغلب عليه الصناعة الفقهية والأصولية يغلب عليه، والصناعة الحديثية فيه موجودة لكنها قليلة، لا تقارن بما فيه من الصناعة الفقهية. الشرح الثالث وهو الغاية، وهو نفيس للغاية، من أفضل كتب الحافظ ابن الملقن، من أفضل كتبه ومن أنفسها، كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وهذا شرح نفيس للغاية، وهو شرح موضوعي تحليلي لا يترك شاردة وواردة في الحديث إلا يأتي عليها، شرح نفيس مفيد للغاية، وهو من أنفس شروح الحافظ ابن الملقن. والحافظ ابن الملقن رحمه الله من شيوخ الحافظ ابن حجر، أوتي يعني توفيقا في حسن التصنيف والتعليف، فكتبه فيها جودة في التصنيف والتعليف، له شرح للأربعين ماتع جدا، سماه المعين على تفهم الأربعين، شرح جميل بديع، يسلك فيه أسلوب جميل وبديع في الشرح، يميل إلى طريقة الموضوعي، الشرح الموضوعي والتحليلي أكثر منه تحليليا، فلا يدع الفوائد الواردة في الحديث إلا وينبه عليها. وهذا يعتبر من أفضل كتبه، لكن أعاب عليه الحافظ ابن حجر وغيره كثرة الأوهام عنده، تقع بعض الأوهام أحيانا، والأوهام تعتري الشخص، تقع بعض الأوهام، لكن أوهامه في هذا الكتاب قليلة لا تقارن بأوهامه في كتابه الآخر في شرح صحيح البخاري. ما اسم كتابه؟ شرح صحيح البخاري، التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وقع فيه أوهام كثيرة، لكن هذا يعتبر من أفضل كتبه وأنفسها، وهو مطبوع في 11 مجلدا. نأتي للكتاب الثالث أو الكتاب الثاني أو الثالث من كتب المختصرة، أعانكم الله. الكتاب الثالث هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهذا الكتاب فيه خبر كان عند كثير من طلبة العلم. كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، الحافظ الكبير، شيخ الحافظ ابن حجر، بل شيخ الحفاظ، شيخ الحفاظ، ألف هذا الكتاب لابنه أبو زرعة العراقي، توفي الحافظ العراقي 806 وتوفي ابنه 826 من الهجرة رحمهم الله. قلنا هو كتاب يغفل عنه كثير من طلاب العلم، مختصر في أحاديث الأحكام، ومؤلف بطريقة إبداعية، وهذا من إبداع المحدثين في التصنيف، يأتي بعضهم يقول المحدثون ما عندهم جمود وعندهم جفاف، هذه من التهم الباطلة التي يرمى بها أهل الحديث، عندهم إبداع لا يوجد، قل أن يوجد عند غيرهم. وهذه هناك كانت محاضرة ألقيتها، إبداع المحدثين في التصنيف، طرائقهم في التصنيف عجيبة، منها هذا الكتاب، فهو يروي لأحاديث قال عنها أهل العلم إنها رويت بأصح الأسانيد، جاء إلى كتاب مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، واختار الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن أنس يأتي بها، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يأتي بها، وهكذا يسوقها بطريقة إبداعية حتى يقربها لابنه يحفظها، ويحفظ الأسانيد مباشرة مقربة، وهذه طريقة عجيبة. جمعها من 16 ترجمة هي أصح الأسانيد، 16 ترجمة اختار منها هذه الأحاديث عند أهل العلم ممن يرى أنه يمكن أن يقال أن هناك إسناد يقال له أصح الأسانيد، جمع هذه الأسانيد 16 جمع هذه الأحاديث من خلالها، ولم يتقيد إلا بالمسند والموطأ ثم تبعها بالكتب الأخرى. والعجيب أنه بدأ كتابه بالتراجم فترجم لكل من ذكره في الكتاب من الرواة أو ممن يأتي داخل الأحاديث. ثم أعجب من هذا في طريقة كتابه أنه بدأ التراجم بترجمة لابنه أبو زرعة، وهذا من العجائب أن يترجم الأب للابن. العادة هو العكس مما جرى عليه الناس أن الابن هو الذي يترجم للأب، لكن هنا لأن ولده كان يلازمه يأتي به في كل حلقة ويأخذه منذ أن كان طفلا صغيرا منذ نعومة أطفاله، وهذا ما كان يفعله المحدثون، يأتون بأبنائهم الدروس ويحضروه ويحضروا بركة العلم وتنشرح الصدور وتفتح الأبواب وتتيسر الطرق وتتنزل الرحمات وتأتي الأجور العظيمات، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. فكان يحضره معه ذهابا، أراد أن يصنف له كتاب فبدأه بهذه الطريقة فترجم له ترجمة عجيبة ثم أتبعها بالتراجم. ولذلك قلنا إن طريقته في كتابه إبداعية وعجيبة. قال في مقدمته: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام. قال: فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. هيا يا طلاب العلم شدوا الهمة، هذه أسانيد عالية احفظوها. قال: بإسناده عدة من الأخبار ويستغني به عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد، هذا يقول عن عصره، في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة. هذا هو، هذه الطريقة الإبداعية. وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه، إلى آخر كلامه، ثم عرفه بطريقته في الكتاب، ثم ذكر منهجه في سياق أحاديث كتابه وتخريجه. قد بلغت عدد أحاديث الكتاب 606 أحاديث، زاد على العمدة قليلا، 606 أحاديث، وهو من الكتب المهجورة غافل عنه طلاب العلم. ثم شرحه الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي ووصل فيه إلى كتاب السهو وترك بعض المواضع، ثم جاء ولده أبو زرعة وشرح ما تركه والده من المواضع، ثم شرح ما بقي إلى أن أتم الكتاب، وشرحه شرحا في غاية النفاسة من أنفس كتب الشرح الحديثي، كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، كتاب قيم للغاية، يأتي بالحديث ثم يقول: وفيه فوائد، على طريقة ابن الملقن، وفيه فوائد. الفائدة الأولى غالبا تكون في تخريج الحديث وبيان درجته، والفائدة الثانية غالبا تكون في بيان غريب الحديث وألفاظه، ثم الفوائد الأخرى في المسائل والنكات والتعقبات والتنبيهات ونحو ذلك. وهو شرح غاية في النفاسة ينتصر فيه للحديث وليس للمذهب، مع إنه شافعي، مع كونه شافعيا لكنه ينتصر للحديث والسنة، وشرحه غاية في النفاسة، شرح نفيس، وهو شرح تحليلي، شرح قيم ونفيس، يجدر أن يكون في مكتبتك يا طالب العلم. ومن أفضل طبعاته طبعة دار ابن الجوزي الثانية وليست الأولى، الثانية، الأولى وقع فيها أخطاء، الثانية مطبوعة في 7 مجلدات. فاحرص على الطبع الأخيرة، إن كان هناك ثالثة ما أدري، لكن احرص غالبا على الطبع الأخيرة لأن فيه تصحيحات كثيرة. هذه الكتب المختصرة. ننتقل بسرعة بعدها إلى النوع الثاني من كتب أحاديث الأحكام المجردة من الأسانيد، كتب متوسطة، وأعني بها الكتب التي جاوزت 1000 حديث، جاوزت 1000 حديث، هذه تكون متوسطة ولم تتخطى 2000، ما تجاوزت 1000، من 1000 إلى 2000 تكون متوسطة، من حديث إلى أقل من 1000 تسمى مختصرة. وهذه الكتب المتوسطة كثيرة جدا ويصعب حصرها، لكن أقل الجمع 3، نذكر 3 منها من أهمها. الكتاب الأول ألفه الإمام الكبير ابن دقيق العيد، وهو كتاب قيم جدا ومن أهم الكتب في بابه، المتوفى 702 من الهجرة، اسمه الإلمام في أحاديث الأحكام. انتبه معي، الحافظ ابن دقيق العيد له عناية تامة بأحاديث الأحكام، له عناية كبيرة، وهذه العناية كانت على النحو التالي. أول ألف أولا كتابا سماه الإمام، الإمام هكذا اسمه، وهو يقصد به استيعاب أحاديث الأحكام بجميع رواياتها وألفاظها وطرقها، لكنه لم يتمه رحمه الله، ولو أتمه لكان أعجوبة، أعجوبة جدا، إبداع ليس مثله إبداع في التصنيف. ولذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الإسلام، سماه هكذا كتاب الإسلام، وحسده بعض أقرانه على تصنيفه، لكنه لم يتمه، ثم رأى أن الوقت تدارك فألف هذا المؤلف وسماه الإلمام بأحاديث الأحكام، وهو مختصر ولا مقارنة بينه وبين الكتاب الآخر، لا مقارنة، هذا مختصر. أما الكتاب الآخر فالقدر الذي وصل فيه، وصل فيه إلى مواقيت الصلاة تقريبا، تقريبا أو لا، وصل فيه أكثر من هذا، وصل فيه وطبع في 5 مجلدات، القدر موجود مطبوع في 5 مجلدات، الإمام في أحاديث الأحكام مطبوع في 5 مجلدات. أما الإلمام فهو مطبوع في مجلد وطبع 10 طبعات، ويوجد أيضا طبعة جيدة طبعتها دار النوادر بحاشية ابن عبد الهادي، وهذا يبين أن له عناية بأحاديث الأحكام، مؤلف المحرر، وهذه الحاشية نفيسة مطبوع، وهي طبعة دار النوادر فقط، طبع الإلمام معه حاشية ابن عبد الهادي يتعقبه في أوهام وقع فيها، لأنه كان يملي الكتاب، فحسب الموجودين، قد يوجد طلبة علم قال لا يوجد يملي، على أنه يراجعه فيما بعد، ولم يتيسر له ذلك. قال في مقدمته: وبعد فهذا مختصر في علم الحديث، تأملت مقصوده تأملا، ولم أدعو الأحاديث إليه الجفلة يعني الضعيفة، ولا ألوت في وضعي محررا، ولا أبرزته كيف اتفق تهورا، فمن فهم مغزاه شد عليه يد الضنانة، وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مكانا ومكانة، وسميته بكتاب الإلمام بأحاديث الأحكام، وشرطي فيه ألا. أما الإمام لم يذكر مقدمة نهائي، ذكر الأحاديث، مقدمة لم يذكرها في كتاب الإمام. قال: وشرطي فيه ألا أورد إلا حديثا من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه النضار، فإن لكل منهم مغزى قصده وسلكه، وهو يميل إلى طريقة الفقهاء في التصحيح وغيره، وطريقا أعرض عنه أو أعرض عنه وتركه، وفي كل خير. قال: والله تعالى ينفع به دينا ودنيا ويجعله نورا يسعى بين أيدينا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وبلغت عدد أحاديثه 1632 حديثا. وختم مؤلفه بكتاب الجامع، ذكر فيه 12 حديثا في تصحيح النية واجتناب البدع ونحو ذلك، ثم عقد فصلا في جمل من الأمر وآخر في جمل من النهي. قال القطب الحلبي: كان شيخنا، وهو من تلاميذ ابن دقيق العيد، قال القطب الحلبي: كان شيخنا رحمه الله تعالى لما جمع كتاب الإلمام أملاه تارة على من لم يكن الحديث من شأنه، وتارة كان يكتب في أوراق بخطه، وكان خطه مغلقا يعني لا يعرفه أي أحد، خط يصعب قراءته، ويعطيه النساخ فيكتب كل من النساخ ما قدر على فهمه من الخط. فبسبب ذلك وقع في كتاب الإلمام مواضع ولم يحرر الشيخ الكتاب ولم يقرأ عليه بعد ذلك رحمه الله، انتهى كلامه. ولذلك استدرك عليه بعض العلماء هذه الأوهام. وقال تاج الدين السبكي: اعلم أن الشيخ تقي الدين رضي الله عنه توفي ولم يبيض كتاب الإلمام، فلذلك وقعت فيه أماكن على وجه الوهم وسبق الكلام، انتهى كلامه. قال الإدفوي: كان كتابه الإلمام، ومن علماء الشافعية، حاز مع صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه، انتهى. قلنا طبع عدة طبعات، من أفضل طبعاته طبع في دار بن حزم تحقيق حسين بن إسماعيل الجمل، وهذا عدد الأحاديث من هذه الطبعة 1632 حديث، اعتمد في طبعته على 5 نسخ خطية، واعتنى بالكتاب وهو مطبوع في مجلد. ثم ننتقل الكتاب الثاني المتوسط المحرر، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الكتاب الثالث: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، المتوفى 852 من الهجرة رحمه الله. وكتابه معروف وسائر، كتاب سائر ودائع ومشهور، وهو من أنفس كتب أحاديث الأحكام وأكثرها نفعا، فقد حفظه عدد من طلاب العلم وأهل العلم منذ تأليفه وحتى يوم الناس هذا، وقد اعتنى به أهل العلم تدريسا وشرحا، فكثرت عناية أهل الناس أو كثرت عناية العلماء به في القديم والحديث. بلغت عدد أحاديث الكتاب 1568 حديثا، وهذا طبعا حسب طبعة ماهر الفحل، لأن الكتاب له طبعات عدة مختلفة. قال رحمه الله في مقدمة الكتاب: هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، سماه مختصر، حررته تحريرا بالغا، وهذا هو المهم، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، وهو يعتني بالأحاديث وببيان درجتها وأحكامها، ويعتني عناية فائقة بالاقتصار على موضع الشاهد من الحديث، موضع الشاهد من الحديث، فقد لا يأتي بالحديث كاملا وإنما يقتصر على موضع الشاهد منه في الباب، وهذا ما اختلف فيه وتميز فيه عن كتاب المحرر. امتاز هذا الكتاب كما قلنا، رتب على أبواب الفقهية، كتب وأبواب الفقه، اقتصر على الحديث المرفوع، لم يذكر الموقوفات إلا الشيء النزر اليسير، اختصر حديث الطويلة مقتصرا على موضع الاستدلال، حذف الأسانيد واقتصر على الراوي الأعلى فقط، وقد يذكر من قبله لغرض وهو قليل، يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف في الغالب، يذكر أحيانا ما في الأسانيد من إرسال أو انقطاع أو وقف، وقد يرجح إذا كان الحديث أكثر من إسناد، كل ذلك بعبارة مختصرة. من أفضل شروح سبل السلام للأمير الصنعاني وكتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ البسام. النوع الثالث والأخير الذي نختم به من كتب أحاديث الأحكام المجردة من الأسانيد كتب مبسوطة واسعة، قصد مصنفوها جمع واستيعاب أحاديث الأحكام، أرادوا أن يستوعبوا كل أحاديث الأحكام وهي كثيرة، ونذكر كما جرت العادة ثلاثة كتب من أهمها وأشهرها. الكتاب الأول المنتقى من أخبار المصطفى أو المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية أو منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، هكذا اسمه، تفاوت عند بعض الشراح وعند المترجمين وفي بعض النسخ الخطية، للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي المتوفى سنة 652 من الهجرة ويعرب بالجد ابن تيمية رحمه الله. وكتابه كتاب حافل من الكتب الواسعة في أحاديث الأحكام، والذي جرى عليه العادة عند طلبة العلم أن يبدأ بكتب الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم ينتقل إلى بلوغ المرام ثم ينتقل إلى منتقى الأخبار، هذا الذي جرى عليه الحفظ عند كثير من طلاب العلم في هذه الأزمان. وقد تغير هذه الطريقة، قد تغير حسب الكتاب وجودته، لكن في الغالب لأن هذه الكتب غالبا لها شروح واعتنى بها العلماء، والكتاب الذي ليس له شرح هذا يصعب أن يحفظه الطلاب ويعتنوا به، لأن الشروح من الأهمية بمكان لتوضيح كثير مما يحتاج بيانه في هذه الكتب. اشتمل هذا الكتاب على جملة كثيرة من الأحاديث النبوية التي ترجع وصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، وهي منتقاة من المسند والكتب الستة وغيرها، ومرتبة على أبواب الفقه، وبلغ عدد أحاديثه حسب طبعة طارق عوض الله 3926 حديثا، وفي طبعة حامد الفقي زاد عليها وصل إلى قرابة 5000، ويختلف بطريقة ترقيم الأحاديث 3926 حديثا. قام بانتقاء الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم ومسلم الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجه، واستغنى بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد، وهو كتاب حافل جليل الفائدة لولا إطلاقه العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف والتصحيح، لا يذكر شيئا، لا يذكر أي شيء يتعلق بالحكم على الأحاديث، بل أحكام من يعني أحكام لأبي داود لا ينقلها، فضلا عن أحكام الترمذي، الترمذي يحكم في الغالب لا ينقلها ولا يذكرها، وهو مما عيب به كتابه. قال في مقدمة كتاب مبين منهجه فيه: هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها ثم ذكر الكتب. قال: واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولسبعتهم ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا اصطلاح خاص به، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. قال: وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وهي قليلة جدا، ورتبت أحاديث في هذا الكتاب على ترتيب الفقهاء إلى آخر كلامه رحمه الله. من أشهر شروحي شرح العلامة الشوكاني نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار، هو شرح واسع، إلا أنه يعاب عليه إدخاله للمذهب الزيدي وأقوال الزيدية فيه، وإن كان عامة الشرح مستفاد من فتح الباري لابن حجر، ومما يتميز به شرحه الاحتجاج بالدليل والاستدلال، يعني ترجيح المسائل من خلال ظهور الأدلة. الكتاب الثاني كتاب غاية الأحكام في أحاديث الأحكام والمعروفة بالأحكام الكبرى للإمام المحدث محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 694 من الهجرة. هذا غاية الأحكام، كتاب كبير وطبع طبعة سيئة ناقصة، وأخذ رسائل علمية عندنا في كلية الحديث، رسائل علمية، وهو كتاب واسع. قال في مقدمة كتابي وبعده: فقد وفق الله جل وعلا على تجريد أحاديث الأحكام على سبيل الإكثار مع الأحكام، مرتبا لها على ترتيب كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في المذهب، إذن على طريقة الشافعية، لقرب تناولها وكثرة التداول رتب على الأبواب على طريقة ترتيب الشافعية لكتبي وأبواب الفقه. قال: وجمعت فيها ما ذكره الإمامان القاضي أبو محمد عبد الحق المالكي الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الكتاب السابق، ثم تقريت الكتب الستة: موطأ مالك، رواية يحيى بن يحيى، وصحيح البخاري، ومسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، سنن النسائي، ثم سنن الشافعي ومسنده، ومختصر سنن الدارقطني للحافظ المبارك بن الطفاح، وسنن سعيد بن منصور، يعني أورد بعض الكتب الغريبة، كتاب التقاسيم والأنواع لابن حبان وهو كتاب جليل القدر، إلى آخره، إلى آخر كلامه. قال الحافظ الذهبي: من نظر في أحكامه عرف محله من العلم والفقه. كتاب جامع واسع، وليس فقط يقتصر على ذكر الأحاديث، إنما يقوم بشرح الغريب، ثم قد يذكر أقوال للفقهاء والعلماء في توجيهه، ويذكر فوائد شتى، والكتاب واسع. وقال الحافظ الذهبي أيضا: صنف كتابا كبيرا إلى الغاية في الأحكام، وهو من أوسع الكتب، رأيته في 6 مجلدات، وتعب عليه مدة، ورحل إلى اليمن، وأسمعه للسلطان صاحب اليمن، انتهى كلامه. قال نجم الدين الطوفي: أجمع ما رأيته في كتب الأحكام كتاب أحكام المحب الطبري. قال ابن كثير: مصنف الأحكام المبسوطة أجاد فيها وأفاد وأكثر وأطنب، وجمع الصحيح والحسن، ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، وهذا ممن انتقد عليه، ولا ينبه على ضعفها، انتهى كلامه. وقال ابن الملقن: هو أبسطها وأطولها، أبسط كتب الأحكام، وغير ذلك من كلام الأئمة عليه. وقد أخذ عليه في أحكامه أمران: الأمر الأول إراد الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، والثاني خطأه في عزو الحديث للصحيحين أو أحدهما، قد يعزوه للصحيحين وهو في أحدهما، قد يعزوه لأحدهما وهو فيهما، وهكذا. قال حاجي خليفة: كتاب كبير جمع فيه الصحاح والحسان، لكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة ولم يبين، كذا قال تلميذه اليافعي. وقال الناجي في كتاب العجالة: من وقف على ما في الأحكام للمحب الطبري من الأوهام في العزو المتكرر للصحيحين أو أحدهما وغيره رأى غاية العجب، انتهى كلامه. هذا الكتاب طبع في دار الكتب العلمية ببيروت في 8 مجلدات، واعتمد المحقق على نسختين خطيتين، لكنها طبع ناقصة، سقط منها 27 بابا، أبواب كتاب البيوع وكتاب الفرائض وكتاب النكاح وكتاب الإيمان وكتاب النفقات بأكملها، هذه الأبواب لا توجد، ولم يتنبه المحقق لذلك النقص ولم يشر إليه، لأن هذه النسخ ناقصة، في نسخة تامة ما وقف عليها، هذه مشكلة، كتاب مطبوع طبع سقيمة، وعدد النصوص، هذا المهم، عدد النصوص المذكورة في الكتاب حسب هذه الطبع هو 13,265 نصا بين حديث وأثر وأقوال، هذا في القدر المطبوع. باقي أشياء كما قلنا أبواب تستغرق مجلدين تقريبا، فهو يزيد قد يصل إلى 15,000 حديثا أو نصا، كتاب كبير موسوع في هذا الباب. كتاب الأخير وهو كتاب من أهم الكتب، طبع قريبا، وهو كتاب واسع وكتاب جيد ونفيس، كتاب فتح الغفار لجمع أحكام سنة المختار، فتح الغفار لجمع أحكام سنة المختار للقاضي الحسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني اليماني، متوفى سنة 1276 من الهجرة، وهو كتاب عجيب وفريد، جمع فأوعى. قال في مقدمته: هذا مختصر جامع لما تفرق في الدفاتر والأسفار من أحاديث الأحكام المسندة عن نبينا المختار، لم يصنع مثله من سبق من المؤلفين، ولا نسج على منواله أحد من متقدمي المصنفين. جمعت فيه أدلة الأحكام وعكفت على تحريري وتهذيبي مدة من الشهور والأعوام، رجاء أن أكون ممن شمله قول الشارع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: فجمعت أحاديث الأحكام القاطعة الخلاف، وعمدت إلى أجمع كتابا للأحكام، وأنفع تأليف تداولته لأئمة الأعلام، وهو المنتقى، أخذ منتقى كتاب الجد بن تيمية ورتبه، قال: رتبته ترتيبا وهدبته أبلغ تهذيب، وحذفت أشياء منه أشياء تكررت، وأبدلت منه تراجم صدرت، وقدمت ما يحتاج إلى تقديم، وأخرت ما تقدم ورتبته التأخير. هذا الكتاب الأصل الذي بنى عليه مادة كتابه، وجعلت كل حديث حيث يستحق التصدير، وزدت عليه الجم الغفير، زاد زيادات أضعاف، من جامع الأصول وبلوغ المرام ومجمع الزوائد والترغيب والترهيب، ومن الجامع الصغير وديري، ومن الجامع الكبير، ومن البدر منير، وجامع المسانيد، والمستدرك للحاكم، وتلخيص الحافظ بن حجر، وفتح الباري، وخلاصة البدر منير، وغير ذلك. وهو كتاب عجاب، وفيه يحكم على حديث ويبين درجتها. والكتاب مطبوع، طبع في 4 مجلدات في دار عالم الفوائد، وعدد الأحاديث والنصوص فيه 6,531 حديثا، وهو من أجمع الكتب، جمع فعلا فيه، اجتهد في الجمع. إذن نكتفي بهذا القدر من ذكر هذه المقدمة التي أحسب أنها مهمة وضرورية لطالب العلم بين يدي شرحنا للكتاب، وسنبدأ إن شاء الله ندرف إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام عن الكتاب وما يتعلق بشرحه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادخل للبيهقي، السنن الكبير للبيهقي، أفضل طبع الطبع التي طبعت دار عالم الفوائد، والتي حققها الدكتور عبد الله التركي، وكتاب يعني لكن تحتاج الطبع القديمة لأن أغلب الإحالات إليها، ويوجد بها حاشية ابن التركماني، وهي مهمة جدا في التنبيه على بعض الأوهام التي وقعت للبيهقي. أما المدخل للبيهقي فيوجد طبعتان، طبعة عوامة، وتوجد طبعة وهي طبعة الشيخ الأعظمي، وطبعة الشيخ الأعظمي فيها نقص، وطبعة عوامة كاملة، لكن انت احذر كل الحذر من تعليقات عوامة، فلا تلتفت لها البتة، والكتاب لا يزال يحتاج طبعة جيدة متقنة له. نعم، نأخذ السؤال الثاني والأخير. يقول هل يوجد الحافظ ابن عبد الرحمن كتاب عمدة الأحكام الكبرى؟ نعم يوجد. ما الفرق بينها وبين عمدة الأحكام الصغرى؟ يوجد فرق. الكبرى هي في أحاديث يعني لا لم يتقيد بالصحيحين، أحاديث التي في السنن أخرجها في الكبرى، لم يتقيد فقط بأحاديث الصحيحين. نعم. في سؤال، سؤال أخير. ما إيش الطبعة لمتن المحرر؟ أتقن؟ سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. سنتكلم مختصرا، لأنه إذا أردت أن تعرف ارجع لهذا الكتاب، هذا الكتاب فيه كل شيء عن المحرر والكلام عليه، فيغني. سنلخص الكلام جدا ونبدأ بالحديث إن شاء الله من الدرس القادم، والله الموفق.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.